الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يخرج منا رجالا مخلصين غيورين على دينهم وعلى إسلامهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغيظ بكم الكفار والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، في الخطبة الماضية ذكرت بسنة عظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفل عنها البعض، وذكرت بعض الأدلة، ولضيق الوقت لم أكمل، ففي هذه الخطبة إن شاء الله أسوق كذلك بعض الأدلة التي ترغب بهذه السنة، سنة التبكير للصلوات. فالتبكير للصلاة والانتظار هذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فوائد عظيمة تهيئ المسلم للدخول بالصلاة، فهي تهيئة. يأتي المسلم مبكر، يجلس في الصف الأول بعد أن يتسنن، يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عندما يدخل في الصلاة وقد تهيأ للقاء ملك الملوك وعلام الغيوب، فهي بمثابة التسخين. اللي منكم يتابع الرياضة فتجد الرياضي قبل أن يدخل إلى ميدان اللعب يسخن بدنه ويهيئ أعصابه وبدنه للانسلاخ أو للدخول في هذه اللعبة. وهذه كذلك بالحقيقة فيها تهيئة، المسلم يهيئ نفسه، لا يأتي كما قلت بآخر الوقت وهو مشغول في بيعه وتجارته ومصالحه، ثم يكبر وبعد ذلك يستحضر هذه الأشياء التي كان مغموسا بها، إن كان بيع أو شراء أو علاقات مع خلق الله تبارك وتعالى. لذلك حث يا أحبابي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبكير للصلاة، فيقول صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. نفهم من ذلك أن الذي ينتظر الصلاة هو في عبادة، هو في صلاة. إذن الانتظار قربة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، انتظار الصلاة. ثم يقول: والملائكة تقول، يعني وأنت جالس في الصف الأول تنتظر الصلاة مشغول بذكر الله، ماذا تقول الملائكة؟ الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. يعني الملائكة تستمر بالدعاء لك بالمغفرة وبالرحمة حتى تفارق مصلاك أو ينتقض وضوءك أو تحدث. إذن هذه فضيلة عظيمة، الملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى، تدعو لك إذا جلست تنتظر هذه العبادة التي هي من أعظم العبادات بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ الرسول يقول للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ والكل منا خطاء، والكل منا يذنب، يقع في الذنوب والمعاصي، ما في أحد يسلم منا. فلذلك يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل يمحو الخطايا ويكفر الذنوب. الصحابة قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي تسبق الوضوء وتتقن الوضوء وتستحضر الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن توضأ، وتتوضأ في شدة البرد في شدة الحر، المهم لا يمنعك من إتقان الوضوء وإسباغ الوضوء شيء. إسباغ الوضوء على المكاره إذن يرفع الدرجات ويكفر الله تبارك وتعالى به الخطايا. ثم قال وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني إذا كان منزلك بعيد عن المسجد فلا شك بأن الخطى تكثر، فإذا كثرت الخطى تكون سببا في رفع الدرجات وسببا في محو الذنوب والخطايا. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط يقول صلى الله عليه وسلم. وخاصة الصلاة في بعض الصلاة يعني أو الصلاتين يكون الوقت بينهما قصير جدا، كما بين العشاء المغرب والعشاء. فمثلا لو صلى المسلم صلاة العشاء وبدل أن يذهب إلى القيل والقال ومجالسة أهل السوء والغفلة جلس في بيت الله هذه الفترة، يا أما يستمع درسا يا أما يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن، فهذا جلوسه يكون سبب في تكفير ذنوبه وخطاياه وسببا في رفع درجاته. وهذا هو من الرباط، وهذا ترغيب عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات، يعني ثلاث أعمال إذا قام بها المسلم تكفر ذنوبه، وثلاث درجات إذا قام بها ترفع درجاته يوم القيامة، وثلاث منجيات. ثم قال فأما الكفارات فإصباغ الوضوء في السبرات يعني في الشدائد والمكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وهذا كذلك حديث فيه ترغيب عظيم في انتظار الصلاة بعد الصلاة. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم، يقول أحد الصحابة ابن عمرو يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، يعني بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة انفض الصحابة اللي عندهم صلة أرحام قضاء حاجات خرجوا من المسجد، وآخرون جلسوا. لذلك يقول عقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، لأنه كان حريص على أن يبشر وأن يرغب أمة بكل خير يطلعه الله تبارك وتعالى عليه. فالرسول أخبره الله بأن الذين صلوا خلفك وجلسوا في المسجد ينتظرون العشاء لهم فضيلة عظيمة، أخبره الله بذلك، فجاء صلى الله عليه وسلم بسرعة. لذلك يقول قد حفزه النفس، يعني جاءه وهو مثل ما نقول هو يناهت، لأنه بذل جهدا جاء يسعى صلى الله عليه وسلم. قد حسر عن ركبتيه، يعني قد كشف عن ركبتيه لأنه جاء بسرعة صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم للذين ينتظرون صلاة العشاء بعد أن صلوا صلاة المغرب، قال أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يباهي أن يفتخر، يفتخر الله تبارك وتعالى عند الملائكة بمن بهؤلاء الذين ينتظرون الصلاة. يقول الرسول انظروا إلى عبادي، يعني ينقل لنا قول الله، الله يقول للملائكة انظروا لعبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. إذن الله تبارك وتعالى يباهي بك الملائكة إذا جلست تنتظر. وهذه بالحقيقة سنة عظيمة، لو طبقناها في هذه الأيام لحفظنا ديننا وأنفسنا، لأن الفتن يا إخواني ويا أحبابي عمت وطمت وانتشرت، وأعظم مكان يتحصن فيه المسلم هو بيت الله تبارك وتعالى، مكان تحفظ فيه دينك، تحفظ فيه إسلامك. فإذا لم يكن لك حاجة ولا قضاء حوائج دنيوية ولا أمور مهمة فاجلس في بيت الله تبارك وتعالى، تعلم دين الله، تدارس القرآن، تدارس السنة، سبح الله تبارك وتعالى، هلل، استغفر، صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، تصلي مرة فقط على رسول الله، يصلي الله تبارك وتعالى عليك 10 مرات. فأقول هذه سنة عظيمة. إذن هذه الأحاديث التي ذكرتها ترغب بعموم الصلوات الخمس، يعني بكل صلاة من الصلوات الخمس المعروفة، ولكن وردت أحاديث كذلك ترغب بالتبكير للجمعة. التبكير للجمعة كذلك سنة عظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم كذلك بعض الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد. الملائكة في يوم الجمعة تجلس عند أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس، يعني كل من يدخل حتى يحصون، الذي جاء الأول فالأول، يحصون المبكرين. فإذا خرج الإمام طويت الصحف، يعني إذا ركب الإمام المنبر خلاص طويت الصحف، بمعنى معنى ذلك الذي يأتي أثناء الخطبة هذا لا يسجل في هذه الصحف. قلت، أحد الصحابة قال: يا أبا أمامة، أليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة، يعني الذي جاء في الوقت الذي طوت الملائكة صحفها، أليس له جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف، يعني تسقط عنه الجمعة، وله جمعة ولكن لا يكون له الفضل مثل الذين جاءوا مبكرين في الصف الأول. وكذلك صلى الله عليه وسلم يرغب، وللأسف هذا لا ينطبق الترغيب إلا على المتزوجين، فمعذرة للعزاب. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، يعني كناية على أنه جامع زوجته في يوم الجمعة، ودنا وابتكر، يعني جاء مبكر ودنا واقترب من الإمام، واقترب واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. كل خطوة تخطوها قيام سنة وصيام سنة إذا قمت بهذه السنة. وكما قلت، هذه السنة خاصة بالمتزوجين، فعلى العزاب أن يسارعوا للقضاء على العزوبية. وكذلك من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، لأن الاغتسال من الجمعة الصحيح من أقوال أهل العلم الغسل واجب، وذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، فينبغي للمسلم أن يغتسل في هذا اليوم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم راح في الساعة الأولى، يعني جاء مبكر في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بين صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام، إذا ركب الإمام المنبر، جاءت الملائكة تستمع الذكرى. إذن يا أحبابي ويا إخواني، التبكير للصلوات سنة عظيمة من سنن رسول الله، ليس مضيعة للوقت. أقول ليس مضيعة للوقت، لأن البعض رأيت كثير للأسف ممن من الله تبارك وتعالى عليه بحب الدين وحب الإسلام وحب الالتزام لا يأتي للأسف إلا توقيت، توقيت مع الإقامة. هذه السنة قد يختص بها الإمام، الإمام قد يسمح له وقد يباح له في ذلك، أما الآخرون ينبغي عليهم أن يبكروا للصلوات، لأنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية أحببت أن أذكر بها، والذكرى تنفع المؤمنين. القضية الثانية، وهي بالحقيقة خاطرة، وأنا أقرأ بعض الصحف، قرأت مقال صغير، طائرة حربية باكستانية تنفجر. فالواحد يسمع طائرة تنفجر على طول يتذكر بأن والله سلط عليها صاروخ سام، أو من هذه الصواريخ التي لا تكاد تخطئ الطائرات الحديثة. وإلا بعد أن أتممت المقال، وإلا سبب إسقاط هذه الطائرة وسبب تفجير هذه الطائرة أرنب بري، أرنب بري ضعيف، يعني يضرب الجبن ويوصف أن الجبن بهذا الحيوان استطاع بقدرة الله تبارك وتعالى أن يفجر طائرة فانتوم من أحدث الطائرات اللي موجودة الآن. وهنا تذكرت قدرة الله تبارك وتعالى، يعني نحن بالحقيقة نغفل عن عظمة الله وعن كبرياء الله تبارك وتعالى، ولذلك نجد الكثير من المسلمين يتقاعص عن الدفاع عن الدين وعن الأرض وعن المقدسات بحجة إيش؟ بأن أعداءهم، أعداؤنا أو أعداءنا يملكون من هذه الأسلحة الحديثة التي تحرق الأخضر واليابس، ولكنهم نسوا الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا كما ذكرنا في الخطبة الماضية بماذا نصر الله تبارك وتعالى رسوله على المشركين المدججين بالأسلحة والعدة والعتاد، نصرهم الله تبارك وتعالى بقوة الإيمان وقوة الالتزام وقوة الدين. لذلك مما من الله تبارك وتعالى به ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينصره بالرعب، يعني قبل أن يصل هو وجنده وجيشه صلوات الله وسلامه عليه إلى الأعداء باقي شهر، يعني الوقت الذي يكفي لوصول جيش رسول الله إلى الأعداء مسيرة شهر، يقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، يا أما يهربون يا أما يستسلمون. يقول ونصرت بالرعب صلوات الله وسلامه عليه. وفي بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فربنا عظيم وربنا قادر، ولكن كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عندما قرأ هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منفعل ويرفع يديه إلى فوق ثم ينزلها صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة كاد صلوات الله أن يسقط من منبره. فهذا داء المسلمين وهذه طامة المسلمين أننا لم نعظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه. هذه خاطرة. خاطرة أخرى، وأنا في محل عملي في مدرسة من هذه المدارس وأنظر إلى الإهمال الذي يقع به بعض المسؤولين في هذه الوزارة العظيمة، وزارة التربية، الذي كلنا سلمناها أبناءنا أمانة في رقابها. أغلى ما عندنا وعندكم يا إخواني أبناءنا. الإنسان يشقى ويتعب ويسهر حتى يربي أبناءه وحتى ينقذ أبناءه. فأقول سؤال أطرحه على مسؤولي التربية: لو وصل إليكم تقرير من مدرسة أو نتيجة امتحان آخر العام من مدرسة من المدارس، نسبة السقوط 90% أو 80% أو 60%، ما موقفكم أمام هذه النتيجة؟ الكل منهم يثور ويحاسب الناظر ويحاسب اللي دونه ثم الذي دونه. ما هذه النسبة؟ لماذا هذه نسبة السقوط مرتفعة ويقيم الدنيا ولا يقعدوها؟ والسبب أن نسبة السقوط في بعض المواد اللي لا تغني ولا تسمن من جوع. كثير من المواد بالحقيقة حشو، يعني يحشى بها ذهن الطلبة وذهن النشء. ولكن أيهما أعظم؟ سؤال إخواني بالحقيقة لابد أن نتدبره. أن نحشو أذهان أبنائنا بمعادلات الكيميائية، تحط تبن مع ماء يطلع لك ثاني أكسيد المنجنيز، أعظم أن يعي وأن يحفظ التلميذ هذه المعادلات، أعظم أم أن يقيم الصلاة؟ من أعظم؟ من يستطيع أن يقول أن تحفظ وأن تحشو ذهن الطالب بهذه المعلومات الدنيوية اللي أغلبها أعظم أم أن ننشئ جيل يقيم الصلاة؟ الذي يقيم الصلاة في المدارس 10% من المدرسة، قل 20 والباقي يتفرجون ولا يحاسب الناظر ولا يحاسب المدرس. لماذا لا يتدرب التلميذ على إقامة الصلاة؟ لأن الصلاة فيصل بين الكفر والإيمان، لكن للأسف ما في اهتمام، لأن الدين خرج من القلب والدنيا دخلت في القلوب. فإذا سقط التلاميذ في المعلومات الدنيوية قامت الوزارة، الكبير والصغير يحاسب، تعال أموال تصرف لكم، مرتبات تصرف لكم، لماذا يسقط هؤلاء؟ هل هؤلاء معوقون؟ ما السبب؟ هكذا. ولكن الصلاة تترك ما في مانع. فأنا أذكر هؤلاء المسؤولين وظني إن شاء الله بهم خير، لأنهم غيورين على دينهم إن شاء الله كما نظن. يقول الله عز وجل: أقول لهم هل ترضون أن ينطبق هذا الوصف على أبنائنا؟ يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف. لاحظ، رغم أن الوزارة خصصت وقت رسمي لإقامة الصلاة، لكن للأسف هذه الفرصة يتركون الأبناء في الساحات يعبثون ويضحكون ويلعبون ويلهون، رغم أن في وقت مخصص رسمي أقول، لكن رغم ذلك يهملون. الله يقول: فخلف من بعدهم خلف. ما معنى خلف يا أحبابي؟ الخلف اللي هم أولاد سوء. الله يقول: أضاعوا الصلاة، أخرجوها عن وقتها، أو أضاعوا شروطها، أو أضاعوا أركانها، أو تركوها بالكلية واتبعوا الشهوات. الله يقول: فسوف يلقون غيا، أي شر وضلال لمن ضيع الصلاة. فأقول: هل ترضون أن يكون الغي لأبنائكم؟ ترضون بذلك؟ ما أظن مسلم يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يرضى بذلك. لذلك جربنا نحن في أول العام، حثينا التلاميذ في الطابور: يا أبناء الصلاة الصلاة الصلاة. وفي أول يوم استجابوا، أغلبهم يصلي، المسجد اكتظ بالمصلين. ثاني يوم، ثالث يوم، لكن لا يرون الناظر يصلي، ولا يرون المدرس يصلي، ولا يرون هذا يصلي. فبدأ التساهل التساهل التساهل، حتى الآن تجد صف أو صفين فقط يصلون، ويمر على المسجد، رغم أن الوزارة قد بنت مسجد، كلف الدولة الكثير، يمر على المسجد يلعب ويلهو، لا يجد من يقول له: يا ابني اذهب صلي. لأن الصلاة يا أخواني لها شأن عظيم. أفتى كما قلت خيرة علمائكم بأن من ترك الصلاة يكفر ويمرق من الدين ويخرج من الدين. فهذه قضية بالحقيقة نلفت إليها الأنظار، لأنها قضية خطيرة. يا أحبابي، ما الفائدة لما يخرج شباب مثقف، مهندس، طبيب، خبير في الدنيا، ولكنه جيفة ينام على الصلاة ويستهتر بأوامر الديان؟ ما قيمة هذا العلم؟ بالله عليكم، ما قيمة العلم هذا؟ وما قيمة المدارس؟ وما قيمة هذا المال الذي يبذل على هذه المؤسسات، فيخرج شباب شباب لا يعرفون الصلاة وهم أبناء مسلمين؟ ذهب إلى الصلاة مرة وإلا بثلاث شباب: ما اسمك يا أخي خالد؟ ما اسمك يا فلان عبد الله؟ ما اسمك يا فلان سالم؟ قلت لهم: إلى أين تذهبون؟ المسجد وإقامة الصلاة قريبة. أخذ يضحكوا: يا أبناء الصلاة، يا أخوان الصلاة، أنتم مسلمين، أبناء مسلمين، ها إن شاء الله إن شاء الله. فلما مشيت عنهم إلى المسجد، اللي صارخ اللي يطلع أصوات مزعجة. أين تربوا؟ هذا في هذه المدارس اللي عاشوا فيها، ما يرون تعظيم للصلاة لا من المدرس، لا من الوكيل، لا من الناظر، لا من المسؤولين. فأخذوا دروسا عملية بإهمال الصلاة. وإلا والله لو وجدوا المدرس يعظم الصلاة، والمدرسة تعظم الصلاة، والناظر يعظم الصلاة، ويخصص وقت وتعظم، لعظموا الصلاة بالله، والله لعظموها. ولكن للأسف إهمال إهمال إهمال، إنكم محاسبون والله عن هذا النشر. لذلك أذكر بعض الناس الحريص على الكرسي، حريص أن يكون وكيل وأن يكون وكيل مساعد وأن يكون مسؤول كبير، أقول والله لمسؤولية في رقبتك، يخزيك الله يوم القيامة لأنك تضيع هذه الأجيال، فهي برقبتك أمام الديان يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالذكرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول من الإنتاج اللي بالحقيقة نجنيه من هذه المدارس للأسف، لأن فيها إهمال بالحقيقة، والإهمال يشترك فيه الجميع، ولا نلقي اللوم على إنسان معين أو مسؤول معين. أخواني، أن يخرج لنا هذا الجيل، والله انفتلت من فرض من الفروض، وإلا بأب: يا أبو محمد أريدك. جلست حوله وانفجر في البكاء، رجال كبير، رجل كبير، يبكي يبكي يبكي: يا أبو فلان اتق الله، هدي. ثم بعد ذلك استطاع أن يتكلم، يقول: صدق ولدي. يرفع الساطور علي، يقول لي، رافع الساطور على أبيه. إذن أين التعلم اللي تعلمناه في المدارس؟ ولا تقل لهما أف أف، ولا تنهرهما. وهذا البعض، لعل البعض يقول هذا شيء شاذ، وهذا ما هو حجة يا أبو محمد أن تلقيه على المنبر وأن تعمم، لا، هذا شيء عام وطام، رفع الأصوات على الوالدين، فتجد الابن بكل سهولة يرفع صوته على أمه، يرفع صوته، رفع الصوت
كبيرة من الكبائر، كبيرة، لأن الله قال واخفر واخفر لهما جناح الذل. الذل معروف الذل، كن ذليل، إذا زفوك إن شاء الله، إذا بصقوا في وجهك امسح البصاق وجزاك الله خير يا أم، جزاك الله خير يا ولد يا أباه. هذا المطلوب أن يكون. ولكن الآن الأب كما قال الحافظ ابن حجر يقول في الحديث الرسول قال متى الساعة؟ قال أن تلد الأمة ربتها. ما الذي يرجح الحافظ ابن حجر؟ يقول يعامل معنى أن تلد الأمة ربتها في آخر الزمان، يعامل الأبناء آباءهم وأمهاتهم معاملة الإماء، معاملة الإماء، وهذا هو الواقع الآن. هذا يزف أبوه وهذا يرفع الساطور وهذا يرفع صوته. إذن أين الدين؟ أين وقضى ربك؟ الإسلام هو في المسجد صلاة بس؟ الإسلام هو ركوع سجود؟ الإسلام تقصير ثياب؟ الإسلام إطلاق لحى؟ لا، الإسلام لابد أن يكون في كل حياتك، في كل تصرفاتك، تظهر عبوديتك لله رب العالمين. الله أمرك بأن تكون ذليل له في الصلاة وتضع أعظم بقعة له، كذلك أمرك بأن تكون ذليل، ذليل أمام والديك، مطيع، محسن، خدوم لهما. هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به. تكلم الشاب وتنصح يقول والله نفسيتي، والله كذا، إيش نفسيتك وإيش كذا؟ أين التأدب؟ هذه من الأمور للأسف ليس فقط عند المسلمين يا أخواني، بر الوالدين وطاعة الوالدين وخدمة الوالدين، هذه أمور كانت عند الجاهليين الذين يعبدون الأصنام. سعد بن أبي وقاص كان معروف ومشهور وبار عنده بوالدته، فعندما أسلمت أرادت أن تفضحه، لأن شهر وعرف عند الناس بأنه بار بوالدي. قالت له إن لم تترك دين محمد لأفضحك، ولا أمتنع عن الطعام، ولا أنام بالشمس حتى يقول الناس عنك كذا وكذا. تحاول أن تهيجه بهذا الأمر، لأن معصية الوالدين عندهم كبيرة من الكبائر. ولكن للأسف الآن نجد ممن يسمع المواعظ ويسمع وقد أخذ هذه الآية في رابع ابتدائي، أعطوها له وقضى ربك. فلذلك أيها الأخوة علينا أن نتقي الله بأبنائنا، وأن نكون لهم قدوة صالحة، وأن لا تهدر والله هذه الأموال الضخمة التي تبذلها الحكومة على التعليم. أموال لو أحصينا بس فقط رواتب المدرسين تصل إلى ملايين تبذل في العام، فما الذي نجنيه من هذا المال؟ أنا أقول بالحقيقة إذا لا نجني شيء دين، وإذا لا نجني أخلاق، فالأولى أن هذه الأموال تبذل في مكان ثاني. إذا ما الفائدة نبذل أموال ونبني مدارس؟ هي في بعض الدول الفقيرة والله جامعات، مدرسة ابتدائية فقط من مدارسنا في الكويت تعادل أكبر جامعات في الدول الأخرى. نبذل هذه الأموال ثم يخرج أبنائنا اللي شم البوتكس واللي يدخن واللي مدمن على حبوب الهلوسة أو يعصي والديه، إذن ماذا نفعل نحن؟ والله هذا الأمر بحاجة إلى محاسبة أخواني. أقول والله أمر يستحق أن تلفت له الأنظار وأن يهتم به الكبير والصغير، لأن النشأ مقدم على طامة والله رب الكعبة، وليس فقط في الدين، حتى في الدنيا. لو تحققنا من مستوى التلاميذ لوجدناهم بالحضيض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.